أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنت أنوي سابقا أن أتعرض لوجه السببية الذي أفاده المحقق الإصفهاني، والذي حاول من خلاله أن يصور إجزاء من دون تصويب، لأن ما انتهينا إليه في البحث السابق هو أن وجه السببية المعروف المسمى بالمصلحة السلوكية لا يمكن الوصول من خلاله إلى الإجزاء إلا بناء على القول بالتصويب. وإن حللت المصلحة السلوكية بأكثر من تحليل، لعلها ثلاث تحليلات، وفصلت في كلمات بعض المحققين، وأنا أعرضت عن تفصيلها باعتبار أن البحث لا طائلة تحته، يعني القول بالسببية أصلا هو قول شاذ من أساسه بمعزل عن تكييفاتها. لكن عندما راجعت كلمات المحقق الإصفهاني بطولها وتأملت فيها مع ما قيل حولها أيضا من قبل بعض المحققين، رأيت أن الإعراض عن التعرض لهذا الوجه أولى يا إخوان. والسبب في ذلك هو أن المحقق الإصفهاني لم يتحدث عن سببية يمكن تشييدها بدليل. توضيح ذلك أنه بعدما أشرنا سابقا إلى أن مسلك السببية أساسا لم يدعي أحد أنه مفاد السيرة اللي هي عمدة الدليل في باب الأمارات، أو أنها مفاد آية أو رواية دالة على الأمارة وحجية الأمارة، إنما صار إلى السببية من اعتقد أن شبهة ابن قبان بلزوم تفويت المصلحة من التعبد والإيقاع في المفسدة، أي التعبد بما يوقع في المفسدة، حتى لا يقول أحد وقع في المفسدة واقع لا محالة مضايع الواقع علينا، لا، التعبد به هو الذي فيه المحذور، انحصر في القول بالسببية وأنه لم يتصور دفع الشبهة ب القول بمسلك الطريقية بأنحائه المختلفة. طبعا تجهيز وتعذير، جعل علمية، تتميم كاشف إلى آخر. بناء على ذلك، انتبهوا لي، بناء على ذلك لا نستطيع نحن أن نتكلم عن سببية نحللها كيف ما شئنا. إذا تمت المقدمات فنحن لابد وأن نقول بسببية يلجئنا إليها البرهان العقلي، أي أول درجات الدفع للمحذور العقلي. أما سببيات نحللها ونفترضها وعليها نرتب آثار زائدة على أصل دفع المحذور العقلي تبقى مجرد فرضيات لا يقوم عليها دليل. وما ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وأنا ما عم قول هو غافل عن هالمعنى، ها انتبهوا، ذكره كتخريج للقول بسببية لا يكون معها تصويب، لا للاختيار والبناء عليه، وإلا هو لا يقول بالسببية أصلا. وما ذكره تحليل من هذا القبيل زائد على ما يدفع أو يدفع به المحذور العقلي ولا يتم عليه دليل إثباتا، لأن أصل السببية لا دليل عليها إثباتا، فيكون مجرد تحليل لا ينتهي بنا إلى ما حصل، على أن هذا التحليل أيضا قد تضمن مطالب مبنية على بعض المباني المتصفة بالشذوذ أيضا. يعني كأنه كان يجهد نفسه في تحليل بيان وجه ما لهذا المبنى. ومن هنا أعرضت عن ذكره، لأنه إذا بدنا نتعرض له بدنا أول شيء نتعرض له بشكل نفقه بشكل كامل، ثم بدنا نتعرض لما استشكل به عليه ونقيم المستشكل والمستشكل به. بدنا ثلاث أربع دروس يا إخوان، حرام تضيع من هذا العمر، ها؟ وما أكثر ما يضيع. جيد، من هنا طوينا عن هذا البحث صفحا وأعرضنا عنه كشحا، ها؟ جيد. بعد هذا صاحب الكفاية عنده مطلب، بعد ما أفاد بأنه بناء على الطريقية لا مجال للقول بالإجزاء، أما بناء على السببية فيوجد مجال للقول بالإجزاء، مش حتما إجزاء، يوجد مجال للقول بالإجزاء، وهي السببية التي يتلافى بها تمام مصلحة الواقع، وبحسب تعبيره تكون محصلة للغرض من الأمر بالواقع بتمامه أو بمعظمه، مع عدم اتصاف الباقي بالإلزام أو بجزء منه، مع اتصاف الباقي بالإلزام وعدم إمكان الأمر به مستقلا. جيد، وإن كان هذا الأخير قلت قد يكون خلاف الحكمة حينئذ، بدنا نوازن. جيد، يعني ما بدي ندفع فيه الشبهة بالطبع سعيد، لأنه أصل قول بالسببية هو اللي دفع الشبهة مش أكثر من هذا. طيب، بعد هذا شو أفاد صاحب الكفاية؟ أفاد بأنه هذه هي النتيجة، أي الإجزاء هنا وعدم الإجزاء هناك. نحن قلنا حتى هنا لا يوجد إجزاء، نحن والشيخ النايني وجماعة سيد خوي فصل بين داخل الوقت وخارج الوقت. بناء على القول بالإجزاء يقول هذا إذا كان أو قول بالطريقية أو السببية واضحا عند الإنسان، أما حيث شك وتردد أن الأمارة حجة من باب الطريقية أو من باب السببية، فهل الوظيفة العملية نتيجة القول بالإجزاء أم نتيجة القول بعدم الإجزاء؟ أرجو الانتباه يا إخواني محل البحث. شخص يبني على حجية أمارة من الأمارات ولم يعلم أنها حجة من باب الطريقية أم حجة من باب السببية، فهو حتما لا يعلم بأنه يوجد إجزاء أو لا يوجد إجزاء مرددا. ما هي وظيفته العملية والحال هذه؟ هل وظيفته العملية نتيجة الإجزاء أصالة براءة، أم وظيفته العملية نتيجة عدم الإجزاء يعني أصالة اشتغال؟ فأفاد رضوان الله تعالى عليه أن المحكم في المقام هو أصالة الاشتغال ونتيجتها باستصحاب بقاء التكليف الثابت في حقه، ولا يجري استصحاب عدم فعلية التكليف الذي لم يكن فعلياً عندما كانت الأمارة هي الفعلية في حقه، لأن هذا لا يكون إلا من قبيل الأصل المثبت، إذ استصحاب عدم الفعلية فرع إسقاط بنحو الملازمة المأتي به وهو الأمارة للتكليف الذي له القابلية لأن يصبح فعليا عندما يصل إلى المكلف. مطلب يا أخواني كبير ومهم، لكن قبل ما نحكي فيه وأهل بيت، السؤال: من هو الذي يشك في الدورات بين السببية والطريقية؟ مكلف أم المجتهد؟ جيد، هذا صحيح الجواب، باعتبار أن المكلف لا سبيل له إلى هذا كما هو واضح. طيب، فإذا كان هناك من يمكن أن يشك فهو المجتهد وليس المكلف. جيد، المجتهد هل يمكن أن يشك في هذا أو لا يمكن أن يشك؟ المجتهد لديه شبهة عقلية حول أصل التعبد بالأمر، نحن لا نتحدث عن دوران بين الطريقية والسببية في مقام فهم أدلة الحجية، وهذا واضح وبديهي، فإن دليل الحجية إن قلنا بوجود دليل تأسيسي في الشبهات الحكمية، غير قصة إمضاء الارتكاز بالصيغة، لا إشكال ولا ريب أنه ليس فيه إلا الأمر بالاتباع من حيث النتيجة، ولا يخفى أن الأمارة بذاتها قبل حجيتها إنما هي حديث عن الواقع. صاحب الأمارة يتحدث عن الواقع، أنا لما عم بقول حدثني زرار عم بتحدث عن الواقع، لما زرار عم بيقول حدثني الصادق عم بيقول حدثني عن الواقع، لما الصادق بيقول الحكم الشرعي الفلاني عم بيتحدث عن واقع لائحة التشريع. الأمارة تتحدث عن الواقع، هي الواقع بنظرها في مقام التلقي لها من قبلنا هي حكم ظاهري، باعتبار أنها لن تصلنا باليقين في طول الشك في الحكم الواقعي وصلت إلينا، صحيح أو لا؟ جيد، فالعمارة بذاتها طريقية وطريق إلى الواقع، ولا مجال للقول بغيرها، ولا يتوهم شك على هذا المستوى، بل لا يتصور إلا إذا كان شك خارج عن المتعارف، إنه ما لنا شغل بالمجانين. جيد، فإذا إنما يكون الشك في أن الأمارة حجة من باب السببية بدعوى أنه يوجد محذور عقلي وقد تم برهانه ونحتاج إلى جواب عليه لنحوله من برهان إلى شبهة في قناعتنا، هو في الواقع إما برهان إما شبهة في الواقع الخارجي، لكن على مستوى قناعتنا نحتاج إلى ذلك، فهو مانع عقلي إن وجد على القول بالطريقية، ولا معنى لإدراك عقلي عالم ثبوته تبهولي وعالم إثباته واحد ويقع الشك فيه من جهة من الجهات. احنا بالأدلة اللفظية من شك من جهة أن عالم الإثبات وعالم الثبوت قد يختلفان سعة وضيقة، أما في الأحكام العقلية فإما أنا لا أقتنع أصلا بشبهة ابن قبل، لا أدرك ما أدركه انتهى، وإما أدرك ما أدركه، وإذا أدركت ما أدركه لا يمكن أن يكون الموضوع والمحمول بنحو القضية المهملة في الأحكام العقلية، إذ العقل لا يحكم إلا على قدر ضيق فم الركية، يعني قدر متيقن للموضوع، وما زاد على القدر المتيقن لا يوجد فيه حكم عقلي، فإذا لا يوجد فيه حكم عقلي فالدليل ناهض على الطريق. إذا يوجد حكم عقلي ولا يندفع هذا الحكم بالقول بالطريقية فنحن ملجؤون للقول بأول أسباب السببية الذي لا يولد محظور عقلي اللي هو المصلحة السلوكية. فلا يبقى مجال للتردد بين الطريقية وبين السببية على مستوى أصل الوجه في حجية الأمارات، لأن معنى التردد التردد في وجود الشبهة العقلية، وإذا ترددنا في وجود الشبهة العقلية فنحن نجزم بالقول بالطريقية لأنها هي الأساس وهي الأصل. السببية درجة ثانية. انتبهوا يا أخوان، أنا مش أمام دليل لفظي، يمكن يكون من باب السببية ويمكن من باب الطريقية وهما على قدم المساواة. واضح النتيجة؟ لذلك أصل هالفرضية عندي محل تأمل، أصل الفرضية. طيب إذا تجاوزنا المعنى وقلنا يا أخي تنزلات بأن الإنسان تردد، انتبهوا ليش لدينكم الشريف انه تردد بين السببية والطريقية من باب تردده في اندفاع الشبهة او عدم اندفاعها. اذا تردد في اندفاعها وعدم اندفاعها يعني هو غير جازم بها في هذا الحد، اذا غير جازم بها يعني لا يوجد محظور عقل. والمحظور العقلي مش في عالم الثبوت، في عالم الادراك ليس محظور عقل. اذا انا لا ادرك المانعية العقلية لا يكون هناك مانع عقل، لابد في رتبة سابقة أن أدرك المانعية. إذا أشك في المانعية يعني لا يوجد مانع بحسب إدراكي، فالتردد لصالح الطريقية ما بينتج تردد بين السببية والطريقية. هذه النقطة المهمة أنه تنتبهوا لها. على هذا الأساس لا أدري ليش المحققون ما علقوا هذا التعليق أيا يكن واخروا، يعني بقدر ما رأيت شهيد الصار صاحب المنطقة السيد الخوئي الجماعة ما شفت حدا معلق. إذا واحد بيروح بشرح شروح الكفاية قد يجد أحدا، ها؟ لكن في الكلمات التي اتبعتها مرات. إذا طوينا هذه الصفحة وافترضنا لا نحن نشك وأن الطريقية والسببية على قدم مساواة مثلا، وترددنا أن دليل الحجية هل ينهض بحجية الأمارة من باب الطريقية أم من باب السببية، يقول بكل بساطة صاحب الكفاية بناء على هذا الأمر لا يوجد مجال للقول بالإجزاء ولا للقول بعدم الإجزاء. ليش؟ لأنه بناء على الطريقية لا إجزاء، بناء على السببية إجزاء ولو في الجملة. عم نحكي عن السببية اللي فيها إجزاء، ماشي؟ إذا ترددنا سوف يصبح شبهة مصداقية لبرهان الإجزاء لدليل الإجزاء. ولذا فلا مجال مع الشك للقول بالإجزاء ولا للقول بعدم الإجزاء، ولا سبيل ولا طريق إلى ذلك على مستوى القاعدة. هذا واضح، وصاحب الكفاية لم يتحدث عن هذا المستوى، انتقل إلى المستوى اللاحق. ما هي الوظيفة العملية في مثل هذه الحالة؟ الوظيفة العملية يعني رحنا لا ما تقتضيه الأصول العملية على مستوى القاعدة. صاحب الكفاية قال الوظيفة تقضي نتيجة عدم الإجزاء، يعني فرض البحث. انتبهوا لي لفرض البحث، لا ننسى الكلام في من وصلت إليه الأمانة دلت على وجوب الجمعة، صلى الجمعة، بعد ما صلى الجمعة وانتهى من صلاة الجمعة علما يقينا، مش بأمان يقينا، مجرد فرض يعني، علم يقينا أن الواجب صلاة الظهر. كنت بدي يقول علم يقينا خرج صاحب الزمان وعلم يقينا، وإذا خرج صاحب الزمان صلاة الواجب عين صلاة الجمعة. المهم علم يقينا أن الواجب هو صلاة الظهر، حينئذ هل يجب عليه الاتيان بالظهر بعدما أتى بالجمعة
أو لا يجب عليه الاتيان بالظهر بعد ما أتى بالجمعة،
يقول تجري أصالة الاشتغال. هو اشتغلت ذمته بعد الزوال قطعاً.